بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد. بعدين يا أخوان نأتي إلى قول الله تبارك وتعالى: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. الذين آتيناهم الكتاب، من هم؟ طيب اليهود النصارى، قال يتلونه حق تلاوته. طيب هل هم كانوا يتلون حق تلاوته؟ يعني هنا يتحدث عن الفئة التي تلته بأصله ولم تحرف، لأنه لا يمكن أن يحمل هذا المعنى على الفئة التي اتبعت الهوى فحرفت وغيرت. إذن من باب العدل والإنصاف أن هناك من يتلو هذا الكتاب، من يتلو التوراة والإنجيل، ما صح فيه من وحي الله، يتلونه حق تلاوته من غير تحريف ولا تغيير ولا تبديل. هؤلاء الله ينصفهم أم ما ينصفهم؟ ينصفهم الحق سبحانه وتعالى. ولهذا يقول يتلونه حق تلاوته، وحق التلاوة أنك تتلو الأصل كما إيش؟ كما جاء. ورتل القرآن ترتيلا، ما قال لك رتل معناه ولا قال لك رتل ترجمته. هسه يصير انت الان ماسك ترجم الانجليزي وترتل بها بحكام النون الساكنه والتنوين، ما تجي. يتلون حق تلاوته، اي لا يكون الامر في التلاوه بحق حتى تتلو الاصل. احنا ليش نتلو؟ ليش نقرا؟ ليش الرتله في الاصل؟ حتى القران نسميها تلاوة القرآن الكريم، لأننا نقرأ كلام الله. فلما تقرأ كلام الله وترتل كلام الله، ألم يكن ذلك حق التلاوة؟ حق التلاوة. فعند ذلك نقول إذن هذا يخص الذين لم يغيروا ولم يبدلوا ولم يحرفوا، وهذا الأمر واضح. هناك من افترض أن لا يوجد أحد من أهل الكتاب يتلو الكتاب حق تلاوته، فحمل هذا المعنى على أن المعني بذلك هم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، والكتاب هو القرآن، وهذا ينصرف إليهم وليس إلى غيرهم. كذلك من باب العدل أن الله يعلم أن هناك من اليهود والنصارى الذين يتلون حق تلاوته من يصدقون بمحمد عليه الصلاة والسلام. فلو نفينا حق التلاوة في هذه الأمة لقلنا إذا جاءنا يوما أحد من اليهود والنصارى وقال وجدت خبر محمد عليه الصلاة والسلام الحق في كتبنا، هل نقول له أنت قرأت الضلال والتحريف؟ لا، ما دام أن الأصل يدل ويوجه نحو الهداية إذن لابد من إقرار هذا الأمر، والله سبحانه وتعالى أعدل العادلين. لذلك ما جعل المسألة عامة في الجميع، والاحتمال وجود من يكون صادقا في تلاوته وصادقا في إيمانه واعتقاده وقد أسلم وآمن بالنبي عليه الصلاة والسلام، عند ذلك نقول أن هذا الخطاب قد شملهم والله تعالى أعلم. بعدين قال أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. إذن يؤمنون بأصل التنزيل ويؤمنون بالنبي عليه الصلاة والسلام وما جاء به، لأن القضية هي امتداد بين السابق واللاحق. فأنت حينما تؤمن بالذي أنزل وبما أنزل فإنما تؤمن بما سبق وما لحق، وكله منظومة واحدة مترابطة في دائرة الإيمان. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمن، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. ثم نأتي إلى قوله تعالى يا بني إسرائيل اذكروا، شوف سبحان الله جينا مرة ثانية، يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. يا سبحان الله، وإحنا كيف شرحنا الآية من قبل شبيهة بهذا المعنى، يا بني إسرائيل، وقلنا إسرائيل من هو؟ يعقوب عليه السلام. وكما ذكرهم من قبل وشرحنا الآية السابقة من قبل في أحد المحاضرات أن المشار إليهم هم أبناء يعقوب سواء كانوا من أتباعه قديما، والخطاب يشمل اللي هم عائشة النبي عليه الصلاة والسلام، يعني أن أصلكم كان من أبناء يعقوب عليه السلام. قال اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. يا سبحان الله، على العالمين. وإحنا قلنا أن التفضيل كان في ذلك الزمان على أهل زمانهم، لأن الله سبحانه وتعالى اختار منهم أنبياء واختار منهم ملوكا وفضلهم على كثير من العالمين في ذلك الزمان. وقلنا الأفضلية والتفضيل حتى يمنح الحق سبحانه وتعالى لهؤلاء مكانة لعلهم يشكرون نعمة الله عليها، ولعلهم يؤدون حق الله شكرا. وقل اعملوا آل داود شكرا، شكرا على هذه النعم. ولكنهم ما قدروا الله حق قدره، خالفوا وغيروا وبدلوا، فكان ما كان من أمرهم أن الله سبحانه وتعالى أنزل عليهم العذاب وأنزل عليهم البلاء. نعم. قال وأني فضلتكم على العالمين، وكما قلنا وفي ذلك منة كبيرة من الله تبارك وتعالى. ثم يذكرهم بأمر قادم، بأمر آتي، واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا. وإخواني، يعني جانب التقوى، وكما ذكرنا من قبل أن التقوى محرك نحو الاتباع. الذي لا يجد في نفسه تقوى وليس في داخله تقوى لله تبارك وتعالى، لا تستقيم عنده لا العبادة ولا اتباع الأحكام ولا أي شيء في حياته ما يتعلق بالله تبارك وتعالى. لأن الأصل في العبادة هو تقوى الله تبارك وتعالى. وكما قلنا حتى الأحكام مفادها التقوى، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم بالنهاية لعلكم تتقون. نعم. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا. يمكن سبق إحدى الآيات في ما سبق ذكرنا شيئا من ذلك. ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. يعني لا في هناك فدية تقبل يوم القيامة، ولا هناك شفاعة ترتجى لهؤلاء، ولا هم ينصرون. لأن إخوان الشفاعة لها مستحقيها، أما هؤلاء لا يستحقوا الشفاعة. وسنأتي إن شاء الله في موضوع الشفاعة ونفصل في ذلك في آيات إن شاء الله لاحقات، اللي هي القضية من يستحق الشفاعة ومن لا يستحق، ولمن تكون الشفاعة، وهناك أمة وعالم من البشر يوم القيامة يوم لا تنفعهم شفاعة الشافعين. حتى لو كان الشفعاء أنبياء فلا تنفع هؤلاء، لأن الله سبحانه وتعالى يأذن بها لمن يشاء، يأذن بها لمن يستحق، فإذا أذن بها وقعت، وإذا لم يأذن بها لم تقع. نعم. بعدين قال ولا هم ينصرون. طيب من أين يأتيك النصير والكل ينادي يوم القيامة نفسي نفسي؟ يعني من أين يأتيك النصير؟ بالله عليك يا أخي، ثم من يملك؟ ولقد جئتمونا فرادا وكما خلقناكم أول مرة. طيب بالله عليك، من يملك قوة؟ من يملك قدرة؟ من يملك مال؟ من يملك جاه؟ من يملك سلطان حتى يستخدمها من أجل نصرة من يحب؟ لا والله يا أخي، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته. والقضية حقيقة ملحمة من الخوف والرعب، والخشية لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، وربنا يجيرنا من ذلك اليوم ومن أهواله. ثم نأتي إلى قوله تعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. يا سبحان الله. تلاحظون إخوان، لما نأتي إلى كلمة إذ قال يوسف لأبيه، معناه يا محمد اذكر يوم أن قال يوسف لأبيه اذكر كذا اذكر كذا، وهو تذكير بقصة قد سبقت أو بحدث قد سبق، وإنما جاء سياق الخطاب في ذلك للتنبيه على بداية الأمر، وأنه الموطن الذي تكمن فيه العبرة والعظة من جهة الله حينما يذكر نبيه عليه الصلاة والسلام ويذكر هذه الأمة بقصة سابقة. إذن هنا القضية التي أمامنا، البلاء الذي ابتلاه الله لإبراهيم عليه السلام، قال فأتمهن. طيب ما هذه الكلمات التي أتمهن إبراهيم عليه السلام بكلمات؟ إيش هالكلمات؟ هي الابتلاءات. كم من أمر أمر الله إبراهيم فوفاه، وكم من بلاء وقع على إبراهيم فكان أهلا للبلاء، وكم 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 اذبح ابنك، اصبر يا إبراهيم وإن حرقوك، اترك يا إبراهيم هذا المكان واذهب إلى فلسطين، اذهب من فلسطين إلى مكة، كلها ما من أمر إلا وفاه. ونحن قلنا المحصلة فأتمهن وإبراهيم الذي وفى. يا سبحان الله. العلماء يذهبون إلى أن هذه الكلمات التي ابتلى الله بها إبراهيم عليه السلام كانت كثيرة وأوامر كثيرة، بحيث ما من أمر أمر به الأنبياء أو الأمم من بعد إبراهيم إلا وكان لإبراهيم عليه السلام نصيب في ذلك. ولهذا يذهب العلماء يقولون أن الابتلاءات التي ابتلاها الله لإبراهيم هي التي وقعت على المؤمنين، فقالوا بلغت 40 من التكاليف والابتلاءات. ما هي؟ يقول لك كانت 10 منها في سورة التوبة في قوله تعالى التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله. هذه 10، يعني معناه كل هذه الله سبحانه وتعالى جعلها في إبراهيم عليه السلام. أنت شوف التائبون العابدون، بالله يا أخي احسب وحدة منهن طلعها فينا، تائبون عابدون حامدون سائحون راكعون ساجدون، يعني أن إبراهيم كان من التائبين ومن العابدين ومن الحامدين ومن السائحين ومن الراكعين ومن الساجدين ومن الآمر المعروف والنهي عن المنكر ومن الحافظين لحدود الله. كم وحدة؟ طيب والثلاثين الأخرى؟ تعال يقول لك الأخرى في سورة المؤمنون، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. إذا كان في إبراهيم عليه السلام ولا لا؟ يقدر واحد يقول إبراهيم ما كان يخشع؟ والذين هم عن لغو معرضون، كان في إبراهيم عليه السلام. والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون. بالله عليك يا أخي، كم من هذه المعاني والصفات معقولة واحد يقول كلها كان في إبراهيم عليه السلام؟ أقول لك نعم، لأنه وفى، لأن هذه كلها تخاطب أمة الإيمان، تخاطب أهل الإيمان، وإبراهيم عليه السلام كان أمة في الإيمان، فبالتأكيد تشملها. بالله عليكم أنتم لاحظين هذه تقطع النفس ولا لا؟ لحدنا 20 وحدة والبقية. قال إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. بالله عليك، معقول هاي كلها بإبراهيم عليه السلام؟ أنت ملاحظ أخي؟ تصور أنت باعتبارك من أهل الإيمان، هذا كله مطلوب منك، بالله عليك وين تروح؟ بالله يا أخوان ترى المسألة والله مخيفة، معقولها كلها مطلوبة مننا؟ يجي واحد ما عمل شكفة من 40 شكفة يقول لك أنا الحمد لله أنا ما بقصر مع ربي، والله الحمد لله أنا مسوي زيادة. أقول لك يا عم خليها مسوي بدون زيادة، خلينا شوية بالتواضع. يا سبحان الله. طيب هذه تكفي ولا نحط لكم بعد؟ قال لك نعم، في سورة المعارج قال إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون، هناك يحافظون، والذين هم في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، والذين يصدقون بيوم الدين، والذين هم من عذاب ربهم مشفقون، إن عذاب ربهم غير مأمون. يا سبحان الله. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم بشهاداتهم قائمون، والذين هم على صلاتهم يحافظون. يعني هذه كلها كانت في إبراهيم عليه السلام. هل عرفت من هو إبراهيم عليه السلام؟ بالله عليك إن شاء الله كبيرة ولا لا؟ بالله والله يا أخوان تعال، كل وحدة اجهد أمه، من يستطيع أن يقول أنا محافظ على صلواتي؟ من يستطيع أن يقول أنا بحق مؤدي زكواتي؟ من يستطيع بحق يقول أنا كل حياتي حفظت فرجي؟ من يستطيع يا أخي؟ أنت ملاحظ؟ قريب من 40 خصلة صفة كلها كانت في إبراهيم عليه السلام، وهذا الذي ذهب إليه العلماء استنادا إلى قول الله تبارك وتعالى وإبراهيم الذي وفى، قالوا قد وفى كل شيء. وبما أن هذه الأشياء هي الأصل مطلوبة من خصال المؤمنين في الوضع الطبيعي، فكيف بسيدهم إبراهيم عليه السلام، وكيف بإمام الأنبياء إبراهيم عليه السلام، وكيف بالذي وفى وشهد له الله بذلك إبراهيم عليه السلام. قال إني جاعلك للناس إماما. انتبهوا إخواني، هنا ربط لابد من الوقوف عنده. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. لقد أدى إبراهيم المطلوب وصبر على البلاء ورضي بالقضاء وأوكل الأمر إلى الله تبارك وتعالى. إذن إبراهيم فرغ من ذلك، لما فرغ من ذلك رشح لأن يكون إماما في الناس. لما؟ لأن الإنسان إذا كان مع الله على خير حال إذن هو مع الناس على خير حال، لأن الذي لا يرعى حق الله تبارك وتعالى لا يمكن أن يرعى حق الناس. ولهذا إخواني إذا أردنا من الإنسان حكما أو عدلا أو قيادة أو مسؤولية ولم يكن مع الله بالقدر الذي يرضي الله تبارك وتعالى لا يمكن أن يحقق مصلحة للعباد. لهذا من أصلح حاله مع الله فقد أصلح الله حاله مع الناس واحدة بواحدة، وهذا ناموس يمضي في حكم الله في العباد. ولهذا كما قيل عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله، قيل عنه أنه أصلح ما بينه وبين الله فأصلح الله ما بين الخلق في عهده، بل وقيل أصلح الله ما بين الذئب والشاة والغنم. فكأن الرحمة والعدل تحققت حتى في العالم المحيط بالناس حتى وإن كان في عالم الحيوان. حتى قيل يوما أن رجلا كان يرعى الغنم في بلاد الشام بالقرب من يعني التلال أو الجبال، وكان في المرعى، فخلال عهد عمر بن عبد العزيز رحمه الله اعتاد هذا الراعي أن يجعل الذئب أمينا على الغنم. يعني كيف الذئب يكون أمين على الغنم؟ هذه قضية صعبة. قال وإذا به في لحظة من اللحظات ولم يكن يعلم شيئا عن خبر الناس داخل المدينة، وإذا به يرى ذئبا ينقض على شاة فيرديها قتيلة، فلما رأى المشهد يعني من سنتين ما عهد هذا المشهد وإذا به يصرخ ويقول لقد مات عمر بن عبد العزيز. قال فلما رجع إلى البلدة ولم يكن يسمع بالخبر فرأى أن الأمر قد تحقق وسمع الخبر قد تحقق منذ أن إيش شاهد هذا المشهد. لا نريد حقيقة أن نقف كثيرا ولكن أقول إذا أردت أن ينصلح حالك مع الناس فابدأ بصلاح حالك مع الله تبارك وتعالى، وإذا أردت عطاء من الله فقدم عبادة وإنابة وطاعة لله تبارك وتعالى. إذن بعد ما ابتلى الله إبراهيم عليه السلام، بعدما أتم إبراهيم قال إني جاعلك للناس إماما، لم يقل له قبل ما أتم وإنما إيش بعد ما أتم، يعني أنك إذا أتممت حق الله في عبادتك وفي طاعتك فاعلم أن الله سيرشحك إلى مقام آخر أعلى وأجل، وهذا من عطاءات وفيوضات الله تبارك وتعالى لعباده. قال إني جاعلك للناس إماما. من الذي جعله إماما للناس؟ قائدا، نبيا، رسولا، أميرا، كلها تدخل في ذلك. من الذي جعله؟ هل إبراهيم اغتصب الحكم؟ هل إبراهيم طلب الحكم؟ إبراهيم طلب مرضات الحاكم الله تبارك وتعالى، فبوأه الله سبحانه وتعالى مكانة الإمامة في الناس. إمامة، والله إخواني كلمة إمامة كبيرة حقيقة، هي أكبر من الحاكم وأكبر من الملك. إذا أردنا الإمامة في الدين فإبراهيم يتقدم عليه السلام، وإذا أردنا القيادة الأممية فإبراهيم عليه السلام لها، وإذا أردنا قيادة الناس في مظلة شرع الله فإبراهيم عليه السلام هو الأولى. إذن الله هو الذي جعله إماما. هل إبراهيم عليه السلام جاء عن طريق الانتخابات؟ هل جاء عن طريق الديمقراطية؟ هل جاء عن طريق الثورات والانقلابات؟ لا، إبراهيم عليه السلام رشح من جهة الله، فالله قد جعل إبراهيم إماما للناس. هذه الإمامة تكريم أم لا؟ فيها تكريم، لأنها وظيفة من عند الله تبارك وتعالى، والله لا يختار لعبده إلا الخير، فلأن القضية فيها خير كبير إبراهيم عليه السلام أراد أن تمضي في ذريته، فجاء الطلب من إبراهيم أن تكون في ذريته لما فيها من الخير في إصلاح الذرية ومن الخير في رفع شأنها في الدنيا والآخرة. ولهذا قال ومن ذريتي، الله ماذا قال؟ قال لا ينال عهدي الظالمين. يا سبحان الله يا أخوان، تلاحظ يا أخوان هل الله تبارك وتعالى استجاب لإبراهيم عليه السلام؟ قال لا ينال. طيب هل الإمامة كانت في ذرية إبراهيم عليه السلام؟ احنا قلنا معظم الأنبياء جاءوا من إسحاق وهو ابن إبراهيم عليه السلام، ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام جاء من جهة إسماعيل وهو ابن إبراهيم عليه السلام. طيب السؤال الذي يرد حقيقة يا أخواني، كيف يكون ذلك والله سبحانه وتعالى في موطن آخر يقول ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب؟ إذن في إمامة ولا لا؟ وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. وفي موطن آخر في القرآن الكريم قال وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. طيب لما قال لا ينال عهد الظالمين، يعني لا تنفي كون أن من الذرية من يكون في موطن الصلاح فين الإمامة، وكذلك من الذرية سيكون في موطن الظلم والإفساد والفساد فلا ينال الإمامة. إذن كأن الله تبارك وتعالى يقول يا إبراهيم أنا سأستجيب ما تريد، لكن أستثني مما تريد الذين يظلمون من ذريتك فلا ينالوها، لأن الإمامة لا تكون إلا للصالح من الأمة، ولا تكون إلا للمتقي من الأمة، ولا تكون إلا من كان على طريقة إبراهيم عليه السلام في عقيدته وفي طاعته لله تبارك وتعالى. ثم نأتي إلى الآيات التالية: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. أنت شوف سبحان الله، هناك قال جاعلك للناس إماما، أنت تلاحظ هين جعلنا البيت، جاعلك، جعلنا البيت، يا سبحان الله، فكأننا نجمع بين المكان والمكين، وكلاهما هي من أمر الله تبارك وتعالى ومن قضائه وقدره. جعلنا لإبراهيم إمامة وجعلنا البيت مثابة، والجعل هنا مؤداه المكان ومن يقود هذا المكان. إذن من الذي قاد العبودية لله في بيت الله الحرام وابتدأها؟ من؟ إبراهيم عليه السلام، يا سبحان الله. فتلاحظون جعلك للناس إماما، ونأتي وإذ جعلنا البيت مثابة للناس، ولا يصرف الأمر إلى غير الكعبة. فإذا إخواني، وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، المثابة عن الناس الذين يأتونه يأوبون إليه، وإذا عادوا إلى بلدانهم سوف يأتونه ثانية، يثوبون إليه ثانية، لأن القلب يهوى هذا المكان، فعشق هذا المكان يكون في القلب ويزداد كلما زدت فيه مشاهدة. إذن لما يكون مثابة للناس فيه سر إلهي عجيب، أنك إذا شاهدته فرحت برؤياه، وإذا زرته تعلقت بمحبته، فإن رجعت إلى أهلك فالحب والشوق سيسوقك لاحقا إلى العودة إلى بيت الله الحرام، وإلى تكحيل العين بمشاهدة هذا البيت والكعبة المشرفة. إذن إخواني، وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، العبادة تحتاج إلى أمن وطمأنينة ولا لا؟ نعم تحتاج. بعدين قال واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. إذن مقام إبراهيم أين هو؟ في البيت عند الكعبة. طيب، وإذا أردنا يا أخوان أن نتكلم عن مقام إبراهيم عليه السلام، حتى في حجة النبي عليه الصلاة والسلام لما طاف حول البيت فأتى المقام وصلى خلفه ركعتين، وهذا الذي وارد الآن بعد الطواف في السنة النبوية، وجعل المقام بينه وبين الكعبة. زين، وقيل أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما كان مع النبي عليه الصلاة والسلام في الكعبة رأى المقام وقال يا رسول الله ألا نتخذه مصلى، فنزلت الآية وأكدت على ذلك، واتخذ مصلى بعد ذلك وإلى يومنا هذا. مهمة إبراهيم عليه السلام، يعني لو تلاحظون في ذلك المكان، أن يرفع القواعد من البيت، ويتخذ هذا المكان موطنا للعبادة. وحقيقة راح نجي يا أخوان، لما إبراهيم عليه السلام رفع القواعد، هل هو جعل طولا وعرضا للقواعد أم الرفع؟ إذن هو تعامل مع الطول والعرض أم مع الارتفاع؟ مع الارتفاع. إيش يدل هذا؟ الأساس موجود ولا لا؟ الأساس موجود. سبحان الله، قيل أنه كان موجودا من عهد آدم عليه السلام، اللي هي أسس البيت، وكانت واضحة وظاهرة فجاء طوفان نوح عليه السلام فطمرها فاندترت. فمن الذي أخرجها ورفع القواعد عليها؟ إبراهيم عليه السلام. ولهذا قيل أن مهمة إبراهيم عليه السلام اقتصرت على رفع القواعد في مكان البيت الذي كان للناس. وهنا يا أخوان لو تلاحظون إبراهيم عليه السلام لما دعا، لما ترك هاجر والطفل الصغير إسماعيل الرضيع، ماذا قال؟ قال ربنا إني أسكنت من ذريتي. وسبحان الله تلاحظوا من ذريتي، ما قال ذريتي، وهذا الكلام ذكر قبل أن تلد سارة إسحاق. وتلاحظ الدقة، قال من ذريتي، وكأنها إشارة إلى أن القادم هو إسحاق، وسيكون بعد ذلك الحدث لما يعود إبراهيم عليه السلام إلى فلسطين. لو قال ذريتي لكانت جميع الذرية هي من؟ إسماعيل. لكن لما قال من ذريتي، ذهن بعضها ولا كلها؟ بعضها. وسبحان الله لما قال من ذريتي لم يكن عندها إسحاق، قد ولد. وهذا طبعا شوفوا دقة القرآن الكريم في ذلك. ربنا إني أسكنت من ذريتي، قراري كان من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. طيب هل الكعبة كانت موجودة؟ ما كانت موجودة. قال عند بيتك المحرم، يعني إذن عند الأسس التي توجد في ذلك الوادي لبيتك المحرم. مع أن إبراهيم لما رفع القواعد بعد هذه الحادثة، بعد ما راح لفلسطين ورجع ولقى إسماعيل عليه السلام قد شب وكبر وقوي ساعده، وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا، بوأنا لإبراهيم مكان البيت. من الذي بوأ ذلك؟ الله تبارك وتعالى. وإبراهيم رفع البيت ورفع القواعد على المكان الذي بوأه الله تبارك وتعالى لإبراهيم عليه السلام. القضية الأخرى كذلك، قال إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. طيب الناس متى كانوا؟ من عهد آدم عليه السلام. قال وضع للناس، هل الناس وضعوها أم وضع؟ وهذه الآية تجعل بعض العلماء يذهبون إلى أن الذي بنى البيت هم الملائكة. ولما نزل آدم إلى الأرض كان البيت موجودا. نرجع يا أخواني، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، ذلك من باب الاستحباب وما فعله النبي عليه الصلاة والسلام. صلى ركعتين فجعل مقام إبراهيم عليه السلام بينه وبين الكعبة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه يقول قال رأيت المقام فيه أثر أصابع إبراهيم عليه السلام. طيب الآن لما تروح ما تلقى أثر الأصابع، تلقى كأنه إيش يعني الموطن كأنه قدم ليس فيه أي معالم لأصابع، وكأن الحذاء قد غاص، يعني ما في طبعة أصابع. أنس بن مالك يقول أنا رأيت مقام إبراهيم عليه السلام وفيه أثر أصابع إبراهيم عليه السلام، ورأيت أخمص قدميه، قال غير أنه ذهب، هذه المعالم ذهبت لكثرة ما مسح الناس على مقام إبراهيم عليه السلام. وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود طهرا. طيب هل كان هو نجس؟ يقال سبحان الله البعض يذهب يقول يعني كان مكان مهجور، مكان للسيول ومكان للكذا، يعني وتعرف ما ترمي فيه السيول من يعني ما تحمل من هذه الأرض. فطهر يعني مسألة إعداده وتجهيزه لأن يكون صالحا للعبودية وصالحا للطائفين والعاكفين. الطائفين تعرفون من الطواف، والعاكفين إيش معنى؟ المقيمين للعبادة، والركع السجود كما هي معلومة في حركات الصلاة. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.